وعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك وبنيك وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال المباركة في إحياء الإسلام وإحياء الدين من خلال إحياء مراسم عاشوراء وذكرى كربلاء. ولا أبالغ حينما أقول أن إحياء هذه المراسم هي إحياء للإسلام، لأن جمع الإسلام كله مبادئه وأسسه وقيمه وأخلاقه وروحيته ومعنوياته كلها موجودة في كربلاء، سواء بالموقف أو في الشهادة، في الجهاد، في الدم، في الصبر، في الثبات وفي القوة. لذلك إحياء المراسم هو جزء، هو إطار مشاعري وإطار عاطفي، البكاء والدموع هي إطار، لكنه ليس إطارا خارجيا، هو إطار داخلي، يعني إطار عقلي وإطار قلبي لهذا الإسلام العظيم. وهذه هي ميزة كربلاء، ندرس الإسلام بمشاعر الحسين وبعواطفه، ولا ندرس الإسلام خشبيا مجردا عن هذه العواطف وعن هذه الأحاسيس. وهي مدرسة أظن أيضا أنها المدرسة القرآنية، مدرسة القرآن الناطق، كل ما نطق به، كل ما قاله، كل ما فعله، كل ما أداه هو قرآن. فنحن حينما نقيم هذه المجالس نتلو القرآن. ومن اللطيف والجميل أنه ورد في بعض الروايات عن علي عليه السلام، يعني الحديث عن علي مش الرواية عن علي، حب علي كتلاوة القرآن. من أحب عليا بلسانه فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن أحب عليا بقلبه فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن أحب عليا بقلبه وأعانه بلسانه فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن أحب عليا بقلبه وأعانه بلسانه ويده فكأنما قرأ القرآن كله. هذا يعني ينطبق أيضا على كربلاء في أن أحياءها يأتي في هذا السياق. من هنا نحن نجد أن من واجبنا أن نتحدث في مثل هذه الليالي بعمق وبدقة عن هذه الثورة في دلالاتها وفي معانيها وفي أسسها الفكرية والروحية والأخلاقية والمعنوية. وأنا دائما من سنة إلى سنة أنا أحضر لمثل هذه الليلة، والموضوع بالنسبة لي على درجة عالية من الأهمية، وكان عندي مواضيع كثيرة كلها على علاقة بكربلاء، لكن لابد من الاختيار، فاخترت أن أتحدث معكم في هذه الليلة حول موضوع أساسي يقع تحت إطار القضايا الجوهرية في كربلاء، أو القضية الجوهرية في كربلاء. هناك قضايا كبرى وأساسية في كربلاء، لكن هناك قضية جوهرية في كربلاء. القضية الجوهرية في كربلاء هي الحسين عليه السلام والكرامة الإنسانية، الكرامة الإنسانية، موقفه في بعده السياسي، موقفه في بعده الاجتماعي، موقفه في بعده الأخلاقي، موقفه في بعده العسكري والأمني على مستوى النتائج وما أشبه ذلك، كلها أبحاث ذكرها كثير من الأخوة وذكرناها في مناسبات كثيرة. لكن الموضوع الجوهري في كربلاء يتعلق بكرامة الإنسان، بالكرامة الإنسانية. ولقد وقفت على كثير من البيانات التي وردت في كربلاء على لسان الإمام الحسين نفسه فيما يخص هذا الأمر، ومن خلال هذه الكلمات يستنتج الإنسان ما هي القضية الجوهرية في كربلاء. فطلعت بالنتيجة أن القضية الجوهرية في كربلاء هي الكرامة الإنسانية. والذي سأقوله من الكلمات هو محفوظ عندكم، لكن أنا سأشير إليه إشارات لها علاقة في الموضوع. يقول الإمام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. فالموضوع هون الذلة، في مقابل الذلة العزة، العزة يعني الكرامة، في مقابلها الذلة، هذا أصم. هيهات من الذلة، بعد هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا النص. في نص ثاني بيقول: الموت أولى من ركوب العار. فإذا استشهاد في كربلاء هو دخل في إطار رفع العار، رفع العار. في مقام آخر يقول: أيها الناس، من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان ولم يغير ما عليه بفعل أو قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وأن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله، وأنا أحق من غير، أنا أحق من غير. في حكاية القرآن الكريم أيضا عن بلقيس، حينما أرسل لها سليمان الكتاب عبر الهدهد، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. موضوع الكرامة هو جوهر النص، موجود في الأول. استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ببساطة، إذا بدنا ندقق بالنص، هو ما ذكر الإمام إنه هذا حرام هذا حلال، إنه أنا ما بجوز لي بجوز لي، هذا الموضوع ما تحدث فيه، هو ذهب إلى أرقى من ذلك. هو قال: هيهات من الذلة، لكن يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، لا تؤثروا طاعة اللئام على مصارع الكرام. فإذا الاستشهاد هو أرقى بكثير من مدخلية الحلال والحرام ومن مدخلية الأحكام الشرعية التفصيلية، هي أساس الأحكام، هي جوهر الأحكام. الإمام الحسين عليه السلام مثل في هذا الموقف أرقى مظهر الوجود الإنساني الذي يريده الله، هو مثل أشرف وأقدس وأرقى مشهد إنساني أراده الله للإنسان أن يكون عليه. وهذا المظهر هو الذي يتناسب مع مظهر الوجود الذي يريده الله، هو الذي يتناسب مع الخلقة الإلهية للإنسان، يتناسب مع الوجود الإنساني، وجود الإنساني. حينما يخلق الإنسان وحينما خلق الله الإنسان، خلقه بعناصر وبملكات وبقابليات، وأعطاه وظائف ودور ليتجلى في هذا الإنسان على مستوى المظهر الإنساني، يتجلى أرقى مظاهر الإيمان والقيم والنبل والقدسية والشرف والكرامة. كرامة، مظهر كرامة، كرامة الإنسان. الإمام يقول: لا يناسب وجود الحسين وجود يزيد. الإمام الحسين يقول: وجودي أنا الحسين بن علي لا يتناسب
لا يمكن أن يقبل وجود الحسين وجود يزيد. بين الحسين ويزيد تنافي وجود إنساني أصلا، تنافي وجود إنساني، وجودان لا يلتقيان ولا يتعايشان، وجود لا يمكن أن يكون وجود الإمام الحسين وجود فيه عار. أي عار؟ أي عار؟ قبول يزيد هو العار عند الإمام الحسين عليه السلام، طاعة يزيد هي العار، مش موضوع حرام، طاعة يزيد هي العار، طاعة يزيد تتنافى مع الحجور الطاهرة، طاعة يزيد تتنافى مع الأنوف الحمية، طاعة يزيد تتنافى مع النفوس الأبية، تتنافى، طاعة يزيد تتنافى ويأباها الله، يأبى الله لنا، يأبى الله لنا يعني لا يريد الله سبحانه وتعالى إلا أن نكون على أرقى مظهر لائق بوجودنا الإنساني. هذا يعني أن طاعة يزيد تتنافى مع لياقة الوجود الإلهي للإنسان، لياقة الوجود الإلهي للإنسان، هذا هو الجوهر. ولذلك الإمام يقول في مقام آخر وإله هدف آخر: إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل. طيب ضيف إلهم، حط حد: نفوس أبية وجدود طهرت وحجور طهرت، ضيف إلها. هذا يعني أن مهبط الوحي يتناسب مع الحجور الطاهرة، هذا يعني أن مهبط الوحي والتنزيل يتناسب مع النفوس الأبية، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الرسل والأنبياء والأولياء والمعصومين والحسين بن علي ليشكل ويعبر عن هذا المظهر اللائق والإنساني الكبير والعظيم المقدس الشريف الطاهر الطاهر. هذا التنافي الوجود، هذا بغض النظر عن موضوع الحلال والحرام. أيها الأخوة والأخوات، ألفت النظر إلى هذه النقطة. أنا لا أتحدث في المسائل الضبابية، أتحدث في الواقع الآن. الجوهر هو هذا، لكن نحن كبشر لا نعرف في السلوك ما هو الذي يخدم الإباء والشرف، وما هو الأشياء التي تخدم الكرامة، نحن لا نعرفها. إذا تركنا لحالنا ممكن واحد يتصرف بهذا الشكل ويقول أنا محافظ على كرامتي، واحد يتصرف بشكل آخر ويقول أنا هذا الأمر يتناسب مع الكرامة. إرسال الرسل والأنبياء والرسالات والكتب والأحكام الشرعية والتشريعات الإلهية من الحلال والحرام هي الطرق، هي الطرق المؤدية إلى الوصول إلى الكرامة الإنسانية. الأحكام الشرعية هي الوسائل التي رسمها الله للإنسان للوصول إلى الكرامة الإلهية والشرف والإباء، وليست الأحكام الشرعية خارج هذا السياق، خارج هذا السياق. الأحكام الشرعية موجودة من أجل أن نرى من خلال الالتزام بالأحكام إنساناً مؤمناً يليق وجوده به، يليق وجوده، يعني وجوده لائق بالخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له وفيه. هذه الأحكام الشرعية سأتحدث في بعض النماذج من باب التوجيه فقط. يخطئ من يعتبر مثلا أن الخمر حرام لأنه والله الخمر بيضر بالإنسان وبالكبد تبعه، مدري شو بيصير وما بعرف شو. شو هذا؟ لا، السكران مظهر لا يليق بالوجود الإنساني. سكران هو مظهر إنساني غير لائق، يعني لا يليق بمن خلق الله أن يكون على هذه الصورة، لا يليق. لذلك الذي لا يشرب الخمر يجب أن يقول يأبى الله لنا ذلك، يأبى الله لنا ذلك. الذي يحترم نفسه ويبحث عن كرامة فيه لا يفعل ذلك، لأن هذا الأمر يتنافى مع كرامته، يتنافى مع وجوده، مع لياقة وجوده. والأخوات هلا بدو يسمحوا لي، مش عم بحكي على حدا، ولا من باب التنديد ولا باب الاستنكار، يعني من باب الاستنكار مش مشكلة، ليس من باب الإدانة، هذا الموضوع موضوع آخر، لكن من باب الشاهد. الإمرأة التي تظهر بمظهر فيه ميوعة، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، المرأة التي تظهر في المجتمع بالسفور وبالمفاتن، أو المحجبة التي تظهر في المجتمع بمظهر الميوعة، هذا الموضوع لا أقول عنه أنه حرام فقط، وإنما أقول إن هذا المظهر لا يليق بالمرأة على مستوى لياقة الوجود. هذا مظهر يتنافى مع أصل وجود المرأة في كرامتها وعزتها وشرفها وقدسيتها. فالموضوع لا يتعلق بموضوع الحلال والحرام بس، يتعلق بموضوع لياقة الوجود. لياقة الوجود، الحجاب أيضا في بساطة، بإنسان بيقول ببساطة بيقول إنه والله الحجاب مأمورة المرأة إنه تتحجب، إنه والله هي عم تتحجب لأنه الله أمرها وإنه الله مكلفنا بهذا الموضوع. نعم، الله أمرها والله مكلفنا بهذا الموضوع، إنه لحتى ننستر ولحتى كذا ولحتى كذا، قد ما بدكم تحكوا بهذا الموضوع حكوا، لكن في العمق الحجاب هو مظهر لائق من مظاهر وجود المرأة في المجتمع، هذا هو الموضوع. السارق الكذاب، شوفوا الصورة، شو كذاب انت؟ والله حرام الكذب. شو حرام الكذب اخي؟ شو حرام الكذب؟ انه هذا الشخص كذاب، شوف هالوجود ما احلاه، شو هالوجود الحلو، شو هالمظهر الجميل للوجود الانساني، اسمه كذاب، اسمه كذاب. هذا لا يليق، لا يليق في معنى الوجود الإنساني ولياقة الوجود الإنساني وكرامة الوجود الإنساني. الكذاب هو ضد نفسه، هو ضد لياقته، هو ضد كرامته، هو ضد شرفه وعزته. كل محرمات الإسلام هي في هذا الإطار، كل محرمات الإسلام في هذا الإطار. في إطار حفظ اللياقة وحماية اللياقة الإنسانية على مستوى الوجود. حتى نطلع لوين؟ نطلع إلى أرقى مراتب السوء والشر. شو يعني مراتب السوء والشر؟ إن واحد بيشرب خمر، بنت مش محجبة، أب ما بيصلي مثلا، شوفوا الصلاة. كمان بدي أحكي كلمة على الصلاة، الصلاة والصوم. الصلاة والصوم كمان يمكن تنحط في إطار، محطوطة في إطار الواجبات. الواجبات إنه واحد بيجي بيصلي، أصلي فرض المغرب قربة الله تعالى، الواجب كمان بيصير يحكوها، الواجب قربة الله تعالى. شو يعني؟ إن بعض الأوقات واحد بيتسمى عليهم بفكر إنه هو مجبور إنه يصلي، عم بيصلي صلاة واحد مجبور إنه يعملها، يعني شغلة مجبور إنه يعملها. يا أخوان، الله سبحانه وتعالى أراد منا في الحلال والحرام أن نفعله، أن نطيعه بحب، وأن ندعى محرماته بحب، باختيار، بشوق. ليش؟ شوفوا المشهدين. الصلاة هي مظهر من المظاهر التي تليق بالعبد، تليق بالمخلوق، تليق بالشاكر، تليق بالشاكر، تليق بالداعي، تليق بالفقير، تليق بالمحتاج، تليق بالذي يريد أن يستعين بأحد. الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي تليق بالإنسان، تليق بوجوده وبفقره وبحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. هي فعل الشاكرين، هي فعل المستغفرين، هي فعل التائبين، هي فعل الطالبين، هي فعل الذين يريدون أن يستعينوا. الإنسان في مظهر وقوفه بين يدي الله تعالى في الصلاة، هذا المظهر جميل، هذا مظهر جميل، هذا مظهر لائق، هذا إنسان جميل مظهره وصورته. ليش جميلة صورته؟ مش لأنه عم بيقوم بشيء مجبور عليه، لأنه مظهر أن نرى هذا الإنسان في الدعاء، في الطلب، في الاستعانة، في العلاقة مع الله، في القرب إلى الله، في طلب المغفرة والتوبة من الله. هذا المظهر، هذا مظهر يليق بين المخلوق والخالق، لائق. لكن تصور واحد ما بيصلي أو لا يريد أن يصلي، شوفوا الصورة، صوروا لنا يا لشوف، صوروه، خلينا نصوره. وين بدنا نصوره؟ في أي مكان نريد أن نصوره، لنبحث عن مظهره اللائق أمام الله سبحانه وتعالى. أما في الصلاة نستطيع أن نضع الكاميرا ونصور هذا الإنسان، ونستدل على مظهره اللائق بوجوده كمخلوق أمام الخالق. هذا بالصلاة. لنطلع لفوق. لوين لفوق؟ إنه واحد بيصلي، واحد ما بيصلي، واحد بيكذب، واحد ما بيكذب، واحد بيسرق، واحد ما بيسرق. إيه والله، بعد سهل الأمور، سهل الأمور. حتى نصعد إلى المكان الذي تهتك فيه كرامة الإنسان، كرامة الإنسان. من يهتك كرامة الإنسان؟ هذا الفعل. في عنا هتك كرامة، في عنا إذلال البشر، هتك كرامات البشر، النيل من كرامات البشر، إسقاط كرامات البشر، منع البشر من حقوقها، منع البشر من حياتها، من حريتها، من استقلالها، من قرارها، سلب البشر قرارهم وإرادتهم وثرواتهم واستقرارهم وأمنهم وقوتهم ومنعتهم، يعني إذلال الناس اللي بتقع تحت. إذا أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تحت هذا من رأى سلطانا جائرا يحكم بالناس بالإثم والعدوان، العدوان يعتدي على الناس، على كرامات الناس. الأخوة والأخوات كلكم، بدي أقول لكم شيء، هناك تساهل تحت عنوان كرامات الناس، هناك تساهل في هذا الأمر. ما حدا يفكر أن إسرائيل إذا غزت لبنان تريد أن تحول أعزتها إلى أذلة، بس يهتكوا كرامة الإنسان. هتك الكرامة بيبدأ من غيبة المؤمن. ننتبه، من اغتاب هتك كرامة إنسان، هتك كرامة إنسان. بس أقول هتك كرامة إنسان بالأحكام الشرعية، بيقولوا إذا كان حدا حاضر غيبة إنسان مؤمن يجب أن يرفض هذا المؤمن غيبة مؤمن آخر. شو يعني يرفض؟ يعني يقول يا أبا الله له الله ذلك ورسوله، هذا معناه يا أبا. الغيبة، البهتان، الكذب هو هتك لكرامة الإنسان، هتك لكرامة الإنسان. وبيقولوا كمان بال شرح هذا الموضوع أن الذي يغتاب يذكر أخاه المؤمن بما يكره فيهتك كرامته ويعيره ويذكره بعيب فيه. بعد الأخطر من هذا، أخطر من هذا، أن الذي يغتاب مؤمنا يكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى. هو إذا واحد عمل شيء مش منيح والله ستر عنه، الله سبحانه وتعالى ستر عنه، أنا بيجي بحكي عنه بكون عم بكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى. هذا هاتك له علاقة بالكرامات، هاتك الكرامات، هاتك الكرامات بحسب النصوص الإسلامية إلى مصادر. مصدر الأول العدو الخارجي، المحتل، الغازي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول أمير المؤمنين بكلمة مختصرة كثير: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، إلا ذلوا، ذا ما في ذلوا إلا ذلوا، لأن ذلوا من أفعال المطاوعة. ذلوا، قبلوا الغزو فذلوا. ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، يعني انتهت كرامتهم، سقطت كرامتهم، لأن الغازي يستهدف الأمة في دينها وثقافتها وقيمها وأخلاقها ونمطها ونموذجها ومنظومة القيم وقوتها وسلاحها وكرامتها وثروتها وأرضها وسياستها وقرارها. هو هذا الغازي. هذا المصدر الأكبر من مصادر هتك الكرامة الأمة، كرامة البشر، هو وجود الغزاة الطواغيت المحتلين المستعمرين. هذا واحد، هذا مصدر. المصدر الثاني هم السلطات المحلية، يعني أمراء، ملوك، أمراء ورؤساء الدول المحلية، الطواغيت المحليين، طواغيت المحليين الذين يحكمون بالإثم والعدوان ويمارسون إذلال على مجتمعاتهم وشعوبهم ويسلبونهم إرادتهم وقرارهم وثرواتهم ويسلبونهم حقوقهم، حقوقهم، حقهم في الحياة، في الحرية، في المشاركة، في العدل، في الإنصاف، في التقدم، في العلم. يسلبونهم هذه الحقوق. هذا مصدر آخر من مصادر هتك الكرامات. المصدر الثالث، هلا برجع له لها شوي، المصدر الثالث اللي قاعد معكم فيها، المصدر الثالث هو كل من له صلاحية قرار في المجتمع، كل من له نوع سلطة، كل اللي عنده سلطة قرار، اللي عنده سلطة صلاحية سلطة انه يقول للواحد افعل ويقول له لا تفعل، اللي بيقول له افعل او لا تفعل. المنظومة الاجتماعية قائمة على هذا الاساس، قائمة على اساس انه الناس موزعين بعضهم في المجتمع، بانه في ناس بيقولوا افعل وفي ناس بيفعلوا، في ناس بيطيعوا. هذا هو موزع الموضوع. كل من له صلاحية افعل او لا تفعل هو يشكل في المفهوم الاسلامي سلطة قرار، سواء كان قرار سياسي، عسكري، امني، اقتصادي، مؤسساتي، سواء كان هذا القرار في اسرة او كان في مستشفى او كان في مدرسة او كان في حزب او كان في جمعية او ما اشبه ذلك. كله سلطة قرار، سلطة قرار. في التنظيم الإسلامي الكرامة، الكرامة محفوظة في مكانين، في مكانين. المكان الأول هو الأسرة، وفي المكان الآخر هو ولاية العدل، السلطة العادلة. هون مفترض تكون الكرامة محفوظة. بالأسرة أنا بدي أقول للأباء والأمهات، في الأسرة بس يكون الولد بالبيت أو البنت بالبيت كرامتها محفوظة بنسبة عالية. كرامة الولد بالبيت محفوظة بنسبة عالية، محفوظة بنسبة عالية بسبب شو؟ الزوجة في البيت مع زوجها كرامتها نسبيا محفوظة. بأي سبب؟ بسبب أن الكرامة هنا محمية طبيعية، يعني أن الأسرة محمية طبيعية بسبب الغرائز، الشهوات، بسبب المشاعر، بسبب العواطف، بسبب الأحاسيس، بسبب أن هذا الذي بين يديه ابنه، بسبب أن الذي أن التي بين يديه ابنته. وعادة الأب لا يهتك كرامة ابنه ولا يهتك كرامة ابنته. فعموما الكرامة في الأسرة محفوظة. لكن وقت بتطلع البنت لعند زوجة، بتصير زوجة لرجل آخر، هذا الزوج مش أبوها، هذا مش أبوها، هذا زوجها ليس أبوها. فإذا انتقلت من محمية طبيعية إلى محمية أقل من طبيعية. كمان بضل بالأسرة بين الزوج والزوجة مشاعر وعواطف وأحاسيس ورغبات وما أشبه ذلك، وود ورحمة وكذا، بتضل شوي الأمور ماشي الحال. مع الأسف أنه حتى في المحمية الطبيعية اللي هي الأسرة، نحن بنشوف بعض الزوجات الرجال ما بيحترموا هذه العلاقة، بيمارسوا ظلم، بيمارسوا ظلم، أو حتى بيمارسوا ظلم على أولادهم بنفس الوقت. هذا شيء غريب عجيب، أنه الإنسان إذا كان في بيت والديه يشعر بظلم من أبيه أو من أمه، ماشي الحال. لكن هذا ليس أبوها، هو ليس أبوها، هو زوجها. إذا خرجت البنت من البيت لأي ظرف من الظروف، إذا خرج الشاب من البيت للعمل للمستشفى، بيشتغل بمستشفى، أو خرج إلى أي مؤسسة، راح إلى الحزب، راح إلى جمعية، راح إلى إدارة، راح إلى وظيفة بالدولة، راح على الجيش، راح على الأمن الداخلي، هناك تبتعد المناطق الطبيعية التي تحمي كرامة الإنسان، ويصبح الإنسان أمام الإنسان بدون رحم، بدون عواطف، بدون أحاسيس. الإنسان هنا معرض للهتك أكثر، الكرامة معرضة للسقوط أكثر أكثر. هنا هذه المنطقة اسمها في الأبحاث الإسلامية، هذه المنطقة اسمها منطقة الإيمان وليس منطقة العواطف. كلما خرجنا من دائرة العاطفة دخلنا في دائرة الإيمان. دائرة الإيمان يعني الذي يحفظ الولد في بيته حنان أمه، ولكن الذي يحفظ الولد في المدرسة هو إيمان أصحاب المدرسة وإيمان الأساتذة. إيمان الأساتذة الذي يحفظ الموظف حتى لا تهتك كرامته هو إيمان المؤسسة. الذي يحفظ، الذي يذهب إلى المؤسسة العسكرية، الذي يحفظ كما كرامته هو إيمان المؤسسة العسكرية. والذي يذهب إلى أي دار، حتى إلى الحزب، حتى إلى الحزب، ما حدا يفكر إنه نحن معصومين، ما حدا يفكر إنه المسؤولين عنا نازلين من السماء جديد وكل صب وحدة من الملائكة. في عنا ناس نحن موجودين بالحزب يمكن إني مسؤولين بدائرة صغرى، عن 50، عن 100، عن 300. يجب أن يعرف، أنا بحكي بكل مسؤولية، يجب أن يعرف أي مسؤول عن 5 أشخاص إلى 5000 شخص أن هؤلاء الأشخاص كرامتهم هي أمانة بيده وهي أمانة في عنقه. الإيمان هنا ليس صلاة، والإيمان هنا وليس صوما، الإيمان هنا ليس سبحة، والإيمان هنا ليس طول لحية، والإيمان هنا ليس وقوف في أول صف في الجماعة. الإيمان هنا هو حفظ كرامة الإنسان حتى لا يهان الإنسان ولا تهتك كرامته. هذا الأمر موجود في المؤسسات العامة، موجود، وهذا متوقع، هذا متوقع. أنا بدي أقول للمدارس كمان، للمدارس، نحن عم نودي أولادنا على المدارس، لازم نحدد نحن شو بدنا، شو بدنا من المدرسة. بدنا تعلمهم، بدنا توجههم، بدنا تربيهم. نعم، ما بعرف هلا قديش عندهم قدرة أن يربوا أو يوجهوا، ما بعرف، نسبيا رح نقول أنه بيربوا وبيوجهوا، لكن لا أحد، لا أحد يعطي المدرسة حق إذلال الطلاب وحق هتك كرامات الطلاب. هذا ممنوع، ممنوع. لأن كرامة الطلاب هي أمانة في أعناق المدرسة وفي أعناق التلاميذ. المرضى في المستشفيات في أوضاعهم وظروفهم الصحية الصعبة هم يحتاجون إلى كلمات حب، كلمات عطف، كلمات رأفة. لا يمكن أن يتصور الإنسان أنه في المستشفى يمكن أن يسمع كلمات الإهانة والإذلال وهات كرامات المريض. هذا منه مقبول، هذا ليس إيمان، هذا ليس إيمانا، ليس إيمان. حتى نصل إلى كل الوظائف، وهنا أقول أنا من ست أشهر، من ست أشهر قلت له الحاج وفي، قلت له قل له لقيادة الجيش خلي يسمعوني اليوم من ست أشهر، قلت له خلي يسمعوني. ليس هناك أبدا تلازم بين هيبة الجيش وهتك كرامة الجندي، ليس هناك تلازم بين التزام الجندي بأوامر بالأوامر العسكرية وهتك كرامة الجندي بسبه وشتمه من قبل المسؤولين عنه. هذا موجود بكل الجيوش العربية. إذا واحد مسؤول عسكري بده يحكي مع جندي بيقول له يا كذا ويا كذا ويا كذا ويا كذا، بيستحي الإنسان يحكيهم هؤلاء الكلمات. هذه الكلمات تقال لجنود، هؤلاء الجنود مهمتهم أن يحفظوا كرامات الأمة والوطن. فكيف بدهم يحكوا، كيف بدهم يحموا كرامات الأمة والوطن وهم يشعرون بأن كرامتهم غير محمية في هذه المؤسسة؟ هذا موجود. حتى نخرج إلى ما قاله الإمام الحسين عليه السلام، هو وجود السلطان الظالم. السلطان الظالم الجائر، الجائر الذي يحكم بالناس بالاسم والعدوان. عجيب هذا الحديث، عجيب. من رأى منكم سلطانا جائرا؟ شو يعني سلطانا جائرا؟ أيها الأخوة والأخوات اسمعوني منيح، الجور، الظلم، الظلم والجور إذا كان صغير منين من كان، كان حتى من سلطان لفوق، هو يتلازم مع الكفر. الظلم يتلازم مع الكفر، والعدل يتلازم مع الإيمان. يعني أن الذي يظلم هذه اللحظة هي هفوة، هي غفلة، هي نسيان، هي عدم حضور الخالق عنده في هذه اللحظة. هو شعوره بأن الله لا يراقبه، هذا ظلم، بأن الله لا يراقبه، هي لحظة نسيان. ولذلك يقال في الحديث لا يعصي المؤمن ربه وهو مؤمن، يعني وقت اللي بيعصي بهاللحظة هو مش مؤمن، هو كافر. يعني شو يعني مش مؤمن؟ يعني لم يحضر الله تعالى في هذه اللحظة، كان مغيب لله سبحانه وتعالى، غيبه اسمه بالآيات والأحاديث نسيه، نسيه. وذكر الله هو حضوره في كل وقت، حتى الإنسان إذا يقوم بأي عمل يتذكر أن الله يراقبه، يراقبه. الظلم هو يلازم الكفر، لكن الكفر له درجات والظلم له درجات. أعلى درجة الظلم، أعلى درجة الظلم يتلازم مع أعلى درجات الكفر. الظالمون، الطواغيت، المستكبرون، المحتلون، الغزاة، الذين يرتكبون المجازر، الذين يستعمرون البلاد، الذين يحكمون بالإثم والعدوان، هؤلاء لم ينسوا الله تعالى فقط، وإنما تنكروا للربوبية، وتنكروا للألوهية، وتنكروا للخالقية، وتنكروا للمخلوقية. هم لا يشعرون بأن فوقهم رقيب، ولا يشعرون بأن فوقهم قوة، ولا يشعرون بأنهم مسؤولون أمام أحد. هم قطعوا العلاقة مع العلو، قطعوا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. حينما يقطعون العلاقة مع الله تعالى، حينئذ يتجبرون، لأنهم حينئذ يسألون ويسألون، حينئذ يراقبون ويراقب ولا يراقبون، حينئذ يقتلون ولا يقتلون، حينئذ يسألون ولا يسألون. هذا معنى أنه ليس هناك رقيب فوقهم. هذا معنى الكفر، هذا معنى الكفر. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في لأبي حمزة الثمال: إلهي، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وأعانها عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي. هذا ماشي، لكن جحود الربوبية هي فعل السلاطين وفعل الطواغيت، فعل الطواغيت. لا تشريع، لا شريعة لله. الشريعة شريعتهم، القانون قانونهم، الأوامر أوامرهم، القرارات قراراتهم. هم أسياد الناس والناس عبيد. الناس ليس لها حقوق، الناس ليس لها حق في الثروة، ولا في الأرض، ولا في المشاركة، ولا في الدولة، ولا في القرار. هؤلاء الطواغيت، أية كرامة يمكن أن تكون لإنسان إذا عاش في ظل سلطان من هذا النوع؟ أي كرامة؟ حينما نصل إلى هذا المستوى، الإمام يقول عنه ليزيد بن معاوية هكذا: أحل حرام الله وحرم حلال الله. شو يعني؟ يعني جلس مكان الربوبية، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم، هو الذي يمتلك ثروة الأمة. ثروة الأمة بيده، هي ملكه، يوزعها كيفما شاء هنا وهناك. هكذا يقول الإمام، ثم يحكم بالناس بالإثم والعدوان، يمنع الناس من حق الاحتجاج والاعتراض، يمنع الناس من حق التغيير، يمنع الناس من أن تقول لا له لهؤلاء الظالمين والطواغيت. هذا هو الحسين بن علي في كربلاء، حينما كان أمام سلطان منع الأمة أن تعترض عليه، ومنع الأمة أن تحتج عليه. حرم كل ما أحل الله، وامتلك ثروة الأمة، وأذل كل عزيز في هذه الأمة. كان يحسب يزيد أنه يستطيع أن يخدع الحسين بن علي ويجعله من جملة الذين أذلهم في سلطانه في كربلاء، لكن الإمام قال: هيهات من الذلة يأبى الله، الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. هو أسس لهذه المدرسة الكبرى وحمى هذا الإسلام العظيم. هذا هو الإسلام على هذا الأساس. بعد معي 10 دقائق. على هذا الأساس أدخل إلى الموضوع السياسي. نحن في لبنان في المقاومة الإسلامية بين هلالين، ما بدنا ننسى، لا نريد أن ننسى أن ما أنجزته المقاومة الإسلامية بشهدائها وعوائل الشهداء والأسرى والجرحى والمجاهدين وعوائلهم وكل اللبنانيين الذين صمدوا وثبتوا ووقفوا وناصروا وواجهوا إسرائيل، هذا الوجود، هذا الوجود وين كنت تحطوه؟ إنه هذا له آثار سياسية، ما شاء الله له آثار سياسية، له آثار عسكرية، إيه له آثار عسكرية، له آثار عسكرية، إنه غير وجه المنطقة، غير وجه المنطقة، عمل تحولات في المنطقة، نعم عمل تحولات في المنطقة، جيد، لكن ليس هذا هو الموضوع. الموضوع أن ما فعلته المقاومة بكليته يمثل أرقى مظهر وجود لائق بالمؤمن في هذا العصر. الشهيد يمثل أعلى مظهر وجود لائق بالمؤمنين. ليش؟ لأن الشهيد قال يأبى الله لنا ذلك، وأم الشهيد وأبو الشهيد وأولاد الشهيد وزوجة الشهيد وجودهم وفعلهم هو يمثل أرقى معنى الوجود اللائق للمؤمن في هذا العصر. المجاهدون المقاومون في لبنان مهما كانت عظمتهم السياسية والأمنية والعسكرية، إن أعظم ما في هؤلاء المجاهدين والمقاومين أن وجودهم يمثل أرقى وجود لائق للإنسان المؤمن في هذا العصر. لماذا؟ لأنهم يمثلون إباء الحسين في كربلاء. إباؤهم هو إباء الحسين. نفوسهم هي نفوسه الأبية، نفوسه الأبية. هذا أرقى وجود. هذه الأنوار التي تشع في أمتنا من خلال المقاومة في لبنان، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا أرقى من المكاسب السياسية وأرقى من المكاسب العسكرية والأمنية، أرقى، أرقى بكثير. كل المكاسب هي في خدمة هذه المسألة الجوهرية، في خدمة هذا الجوهر. بكل الأحوال نحن في لبنان يمكن من سوء حظنا ويمكن من حسن حظنا أننا نواجه دوائر متعددة من الظلم والطغيان والتسلط التي تريد أن تذل أمتنا. لحقولها بشكل واضح، الدائرة الأولى
هي الغزاة والمستعمرون،
المجتمع الدولي الغازي الطاغي المستكبر ومعه إسرائيل. أيها الأخوة والأخوات وكل من يسمعني في هذا العالم، إن هذا العالم طاغي إلى حد لا يعترف بوجودنا كبشر، لا يعترف بوجودنا كشعوب، لا يعترف بحقوقنا، يا لا يعترف بأرضنا، لا يعترف لنا بمقدسات، لا يعترف لنا بدين. نحن أمام عالم يريد أن يسلبنا أرضنا وحقوقنا وحريتنا ومقدساتنا وفلسطين ولبنان واقتدارنا وقرارنا وإرادتنا واستقلالنا. هذا عالم أسرانا في السجون الإسرائيلية لا تهز له ضمير. المجازر التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل في فلسطين لا يذرف على أساسها دمع هذا المجتمع الدولي الطاغي والمستكبر. لا يعترف لا بشهدائنا ولا بجرحانا ولا بأسرانا أبدا. ليش؟ لأننا نحن عنده شعب بدون حقوق، شعب لا يستحق الحياة، شعب لا يستحق الوجود أبدا. وهذا ما يجري في فلسطين اليوم. يأتون الموفدون الأمريكيون وغير الأمريكيين. بالله عليكم، هل سمعتم أحدا من المبعوثين الدوليين، من الأصدقاء الكذابين إلى الأعداء الواضحين، هل سمعتم واحدا منهم يتحدث عن الأسرى الموجودين في سجون العدو الصهيوني؟ نحن غير موجودين. هذه دائرة تفعل ما تفعله في المنطقة اليوم على مستوى الوجود والقرار والاستقلال والإرادة والثروة والاقتدار. والاقتدار لا يسمحون لنا بعلم، ولا يسمحون لنا بتقدم علمي، لا يسمحون لنا بأن نمتلك أي سبب من أسباب القوة. نعم، هذا هو العالم. إيران هي كربلاء هذا الزمن، كربلاء هذا الزمن. شو كربلاء هذا الزمن؟ إيران صنعت استقلالها وإرادتها وحريتها، وحافظت على كرامتها، وحافظت على حقها واقتدارها، ليس منحة من أي دولة في هذا العالم، وإنما بقوة شعبها وإرادة شعبها وبدماء شهدائها وأبطالها وقادتها، وفي مقدمتهم الإمام الخميني وآية الله السيد خامنئي. ها كربلاء وإيران، نحن عم نواجه ها ولا في عنا دائرة تانية اسمها الطواغيت المحليين. طواغيت المحليين موجودين بالمنطقة. هلا ما فيني أقول عنهم هوا بلبنان طواغيت، تكون عم كبرهم كثير. هل الأدوات اللي عم تشتغلون، الأدوات الصغيرة التي تعمل في لبنان، هل المنظومة الموجودة في لبنان، هلا شو بدنا بالمسائل السياسية بموضوع المحكمة الدولية والقرار الظني وما أشبه ذلك؟ يا أخوان، معقولة نحن عنا 45 مليار دولار دين، وإذا بتشت الدنيا علينا منصير من دول المجاهل أفريقيا؟ بصير هذا مش إهانة لكرامات الناس؟ هاي مش إهانة لحقوق الناس؟ مش إهانة؟ وين؟ وين حقوق الناس في لبنان؟ وين كرامتها؟ وين كرامتها في عيشها، في عيشها الكريم؟ وين أكلها؟ وين شربها؟ وين الإنارة تبعها؟ وين كهربا تبعها؟ وين طرقات تبعها؟ هذا لا يدل على إهمال، هذا يدل على أن هناك منظومة لا تحترم كرامة الإنسان في لبنان، كرامة الإنسان. هاي دائرة تانية. دائرة الثالثة، هذا الغزو التهديد الصهيوني. في دائرة رابعة اسمها شبكة الجواسيس. لكن انه شو بدي اقول، انه طبيعي مش طبيعي، سياسي مش سياسي، ماني عارف شو الصيغة المناسبة. الذي نراه ان هناك ما يشبه منظومة تحالف علينا من هذه الدوائر الأربعة. نرى ما يشبه التواطؤ ما بين هذه الدوائر الأربعة، ما بين المستعمرين وإسرائيل والسلطات المحلية وشبكة التجسس، كلهم يشكلون منظومة تحالف طبيعية، ما بعرف، واقعية، ما بعرف، تلاقي مصالح، ما بعرف، ضرورة سياسية، ما بعرف، جمعهم عدو واحد، ما بعرف. لكن الذي أعرفه أن هناك ما يشبه منظومة تواطؤ بين هذه الدوائر الأربعة. فإذا المقاومة الإسلامية اليوم عبر تواطؤ الفريق الموجود في لبنان مع المجتمع الدولي فيما يخص مؤامرة المحكمة الدولية والقرار الظني والبيئة المناسبة لشبكات التجسس في لبنان مع التهديد الصهيوني ومع الوعيد الأمريكي، يضعنا في وجه وفي مواجهة ووجها لوجه مع هذا السلطان العالمي بدوائره الأربعة، حتى يصلوا إلى مكان يريدون أن يذلوا ويذلوا فيه هذه المقاومة، ولكنهم لا يعرفون أن هذه المقاومة هي خرجت من رحم الحسين، من رحم كربلاء، من عقل كربلاء، من قلب كربلاء، التي قالت يعب الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. مع ذلك أقول وبنهي، مع ذلك أقول إننا مستهدفون كشعوب، وإننا مستهدفون كدول، ومستهدفون كحركات مقاومة ومنظمات وأحزاب سياسية، وأقول دول بكل وضوح، بكل صراحة، بكل صراحة، واضح واضح انه نحن مهددين من قبل الامريكيين والاسرائيليين، وواضح انه سوريا مهددة من قبل الامريكيين والاسرائيليين، وواضح انه ايران مهددة من قبل الامريكيين والاسرائيليين، هذا واضح. لكن بدي اقول لكم اياه اكثر من هيك، واضح عندنا ان السعودية مهددة من قبل الامريكيين، مهددة، وواضح أن تركيا مهددة من قبل الأمريكيين، واضح أن هذا العالم لا يحترم حتى دولنا الصديقة له، وواضح أن هذا العالم لا يحترم حقوق حتى الدول التي تشكل حلفا له في هذه المنطقة، وهي كلها تقع تحت التهديد الأمريكي في يوم ما، وكل أوراق التهديد موجودة في مدارج البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، يخرجونها حيث يشاءون حيث يشاءون. إذن كل دول المنطقة في رأيي، كل دول المنطقة تقع تحت التهديد الأمريكي، بما فيها السعودية ودول الخليج وإيران وسوريا ولبنان وتركيا، كلها تحت التهديد. كل الأحزاب السياسية، كل الأحزاب السياسية بدون استثناء، كل الأحزاب السياسية مهددة. ومن يرى في بعض الأوقات أن هناك لغة من المجاملات أو التناغم بين الأمريكيين وبين بعض النخب السياسية أو بعض الدول، هذه مجاملات خادعة وكاذبة، يريدون أن يأخذوهم ليواجهوا بها الآخرين، وليس لأنهم يحترمونهم. هؤلاء يمارسون معهم سياسة التوظيف، التوظيف، يوظفونهم في مقابل بعض. نعم صحيح هذا. على هذا الأساس إنها صورة بشعة لدول كلها مهددة من قبل أمريكا، صورتهم بشعة بشعة حينما يتناقضون ويتصارعون ويتحاربون، بشعة الصورة التي نراها في المنطقة، حيث الدول المظلومة والمضطهدة والمهددة تتقاتل وتتصارع فيما بينها. هذه صورة بشعة. وصورة بشعة أيضا أقول لكل الحركات السياسية في المنطقة، إسلامية وغير إسلامية، صورة بشعة للحركات المظلومة والمضطهدة والمقهورة والمهددة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. صورة بشعة أن نرى هذه الأحزاب وهذه الحركات تتقاتل أو تتصارع فيما بينها. إن الصورة الأجمل وإن الصورة الأبهى للدول التي تقع تحت التهديد الأمريكي، بما فيها السعودية وتركيا ودول الخليج وإيران وسوريا، أن تبحث الدول المظلومة عن إطار تعاون وتوافق وتكامل وقوة فيما بينها، لا أن تتصارع من أجل الأمريكيين ولحساب الأمريكيين. وأيضا الحركات الإسلامية، تركونا من هذا الموضوع، لقد قسموا الحركات السياسية إلى تقدمي ورجعي، إلى قومي وإسلامي، وإلى وطني وغير وطني، وإلى شيعي وسني، وإلى سلفي وغير سلفي، وإلى جهادي وغير جهادي. كل هذا التقسيم أمريكي إسرائيلي، هذا التقسيم ليس من صنعنا، نحن كلنا شيعة وسنة، قوميين وغير قوميين، ووطنيين وسلفيين وغير سلفيين، حزبنا واحد ومقاومتنا واحدة ضد أمريكا وإسرائيل. يجب أن نتنبه لهذه الحقائق ولا تجرنا الأقاويل من هنا وهناك. هذه هي المواقف التي نشعر بمسؤولية تجاهها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا جميعا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.